مع جاره مع أهل بيته مع إخوانه وأصدقائه، هل هو بهذا الخلق أو عنده من الحسد والبغضاء والشحناء والغيبة والنميمة ما عنده؟ يجب على المؤمن أن يطهر قلبه ويطهر لسانه ويطهر جوارحه مما يخالف هذه الأخلاق. ثم قال بعد هذا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هذه الولاية ما تمنع من أمر بالمعروف، كونه وليك وأنت وليه لا يمنع ذلك أن تنكر على المنكر وتأمر بالمعروف، بل هذا من موجب الولاية، من موجب الولاية ومن مقتضاها أن تحب له الخير وتكره له الشر، ومن ذلك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا موجب الولاية وموجب المحبة والأخوة الإيمانية. وإن كان صديقا عزيزا وإن كان أخا كريما، لكن متى ذلت قدمه أمره بالمعروف وأنا عن المنكر وأنصح له، أخشى عليه عذاب الله وغضبه. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هم يحملهم إيمانهم على هذا، على إقام الصلاة كما سمع الله في جميع الأحوال، في وقتها، في طهارتها، في أركانها، في واجباتها، فيما شرع الله فيها، في مكانها الذي تؤدى فيه إلى غير ذلك. فالمؤمن هكذا والمؤمنة يقيمانها كما شرع الله، هكذا أداء الزكاة كما شرع الله، ولحق المال، وفيها الإحسان إلى الناس، وفيها رحمة حالهم ورعب صدعهم وجبر مصابهم وإعانتهم على ما أوجب الله عليه. فيشكر الله على ما أنعم فيها البعد عن السحر والبخل، فيها المواساة، فيها الطهرة، كل الأموال صدقة طهرة وتزكية. ثم قال بعده: ويطيعون الله ورسوله. هذه الكلمة العظيمة لما ذكر انواعا مما اوجب سبحانه من الامر المعروف ومن المنكر والصلاه والزكاه والولايه للمؤمنين، خمس سداد، اتى بسادسه جامعه. قال: ويطيعون الله ورسوله، الجامعه ما ابقت شيئا، يدخل فيها الصوم والحج والجهاد، صلاه الرحم، صدق الحديث، قام الضيف، الى غير هذا من ما اوجبه الاسلام. يدخل فيها ترك المحارم التي حرم الله قربانها، فإن من طاعة الله ورسوله أن تحذر على ما حرم الله عليه وأن تبتعد عنه. هذه الآية من أجمع الآيات، أو هي أجمع الآيات في أخلاق المؤمنين والمؤمنات. وإذا تأملت في هذا العظيم وجدت آيات أخرى كما قوله في أول الأنفال: إنما المؤمنون الذين يذكر الله جلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفاته عند ذكر الله توجب قلوبهم خوفا منه وتعظيما له. ليسوا بغافلين ولا جامدة قلوبهم، لا، قلوبهم فيها حياة، فيها حياة عند ذكر الله توجب وتخاف، وإذا تلاوة القرآن تزداد إيمانا في خوفهم من الله وتعظيمهم له وتصديقهم لكتابه ومبادرتهم إلى أمره. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه في كل الأمور، معتقدين أنه مصدق الأمور وأنه مدبر الأمور وأنه ليكن يشركهم فيكون، وأن أعمالهم ونواصيهم وأخلاقهم بيده سبحانه وتعالى، فمصدق لهم مع تعاطيهم الأسباب، مع أخذهم بالأسباب، فهم بقلوبهم يتوكلون على الله وبجوارحهم يعملون ويقدعون ويؤدون الواجبات وينتهون عن المحارم ويجاهدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاطون أسباب الرزق، الزراعة والبيع والشراء وسائر الأسباب المباحة. هكذا التوكل، التوكل هكذا شرعي، يجمع الأمرين، يجمع الاعتماد على الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه يصرف الأمور ويدبرها وأنه لا يخرج عن قضائه وتقدير سبحانه وتعالى، ويجمع مع ذلك تعاطي الأسباب، أسباب الجنة وأسباب السلام من النار وأسباب الرزق. فالجنة لها أسباب والسلام من النار لها أسباب والرزق له أسباب، فمن التوكل الأخذ بهذه الأسباب مع الاعتماد بقلبك على الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب. ثم ذكر الصفتين اللتين في آية الكراء وفي آية البقرة وفي غيرهما، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هاتان الصفتان موجودتان في غالب الآيات. لكن زاد هنا أن المؤمن عند ذكر الله يجول قلبه وعند التلاوه يزداد إيمانه، وأن من صفته العظيمة التوكل على الله. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فانظر ما ذكر هنا الجهاد، وأنت تعلم أن الجهاد من الإيمان شعبة شعب الإيمان. بين هنا أن المؤمن الصادق إيمانه مستمر لا يكره غيره الشك، إيمانه مستقر ذلك لا يرتاب، بل هو مستمع على الإيمان الصادق العظيم الذي تنبعث منه أسباب النجاة. ومن ذلك أنه يجاهد، أن هذا الإيمان يحمله على جهاد نفسه يومئذ في سبيل الله، ليس عنده جبن ولا خوار ولا ضعف، بل إيمانه الصادق يحمله على أن يجاهد في سبيل الله بالنفس والمال أو بهما جميعا، بالنفس أو بالمال أو بهما جميعا حسب الطاقة. قال: أولئك هم الصادقون، إذ الصادقون حقا لاستكمالهم أسباب الإيمان وموجبات الإيمان، لأن من جاد بنفسه وماله لا يترك شيئا من واجبات أبدا، هؤلاء هم الصادقون جادوا بما يملكون ومع ذلك أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وتمموا هذا بالجهاد العظيم في النفس والمال. وفي آية المؤمنون يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم لهم مؤمنون والذين هم للزكاة زائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم أحدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. هذه الصفات العظيمة. ثم ذكر جزاءهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يؤمنون في الدرس هم فيها خالدون. وهذا أن وإياكم الفردوس على الجنة وأوسطها وخيرها. فعزت الصفات العظيمة في هذه الآيات لأهل الإيمان، وإن كان الله المذكر هو يعم هؤلاء وهؤلاء. تذكر بعض الصفات الذكور والمراد الجميع، لكن لما كان الذكر أشرط في الجملة صار كثير من الخطابات بوصف الإله بوصف الذكور. قد أفلح المؤمنون وإنما أمر عام، كما قال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين وكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لو بعد وذكر الصفين في عشر صفات في هذه الآية كلها من الإيمان، كلها من صفات الإيمان، نوعها من فائدة وبيان عظم شأنها وكلها داخلة في الإيمان. وهذه الصفات ذكرها سبحانه في سورة المؤمنون ذكرها في سورة المعاد سأل سائل وزاد عليها صفات أخرى وقال بعدها أولئك في جنات مكرمون فتم بقول والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال بعدها أولئك في جنات مكرمون فيقول سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولم يصدقوا لم يوم الدين ولم يهن على ربهم مسلحون إن عذاب ربهم غير مأمون ولم يهن لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مظلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعملهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فنجيهم بنا أيها الإخوة أن نكون بهذه الصفة وأن نجاهد أنفسنا دائما حتى نتخلق بهذه الأخلاق التي وصف الله بها أهل الإيمان والتقوى ونوه بها عنهم وشرفهم بها وعلى ذكرهم بها ووعدهم عليها الجنة والكرامة والفردوس. هذه أخلاق المؤمنين هذه صفاتهم هذه أعمالهم. فعلينا أن نشجع علينا أن نحسب هذه النفوس علينا أن نجاهدها علينا أن نخلص لله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى. فالصدق هو طريق النجاة. قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه لا تنفع لا بد من صدق بقوله والعمل. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله ما كان خيرا لهم. فلا بد من الصدق في قولنا وعملنا وليس هذا بالامر الهين بل هو يحتاج الى الجهاد كما سمعتم في الايات السابقات ليبلوكم انكم احسنوا عملا يحتاج الى صبر ومصابره وحساب للنفس في ليلك ونهارك وسجك وجهلك وفي جميع احوالك عليك ان تحاسبها ولا سيما اهل العلم فانهم قدوه اهل العلم هم قدوه هم الراس هم خلفاء الرسل فيجب ان يكونوا في القمه في الاخلاق الطيبه والاعمال الصالحه ثم يليهم الطلبه طلابهم والعاقلين عنهم وهكذا بقيه المؤمنين. فالعلماء هم الاصبح هم القدوة في كل خير وإذا ظلوا ظل به جمرة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وسنة رسوله الأمين. وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل كما أسأل رسول الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل ما وفق الله ويقدم لديه وعلى كل ما في صلاح الامه ونجاتها وسعادتها كما اسال سبحانه ان يوفق رسولنا جميعا بكل مكان وان يصلح احوالهم وان يمنحهم ثقه بالدين وان يكفر بينهم دعاه الهدى وان يصلح حكامهم وان يعينهم على تحكيم شريعه الله والالتزام بها والثبات عليها وترك ما خالفها انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. الحمد لله رب العالمين. نسال الله من جميع التوفيق. اذا كان في عسر فلا باس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لسماحه شيخنا الشيخ العبيد هذه المحاضرة القيمة الشافية الكافية إن شاء الله التي ألحفنا جزاه الله خيرا فيها بسديد القول وأرشدنا بارك الله في حياته إلى الطريق المستقيم الذي لا عوض فيه وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وحثنا بارك الله فيه إلى التمسك بالكتاب والسنة فإنهما نور مبين، وبين لنا جزاه الله خيرا ما ورد في ذلك من الصفات التي يتحلى بها المسلم وتكون هي الأخلاق الفاضلة للمؤمنين من قراءة القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والتأمل فيما ورد فيه والتدبر في آياته العظيمة، فهو كنز عظيم. وبحمد الله أن شبابنا ولله الحمد يا سماحة الشيخ أقبلوا الآن إلى القرآن أقبالا طيبا، ويرى كثيرا من الشباب ولله الحمد الآن في جامعة المنطقة وفي غيرها بدأوا يحفظون على الأقل ثلث القرآن أو نصفه، وأحيانا يحفظونه كله، وهذه نعمة من الله كبيرة
جعلهم الله من الخير.
بارك الله فيك. هنا بعض الأسئلة جزاكم الله خير. الحقيقة أني أعتذر من الإخوان الكرام أننا لا نستطيع أن نقرأ أكثر فوق 100 سؤال قدامي، لأن وقت سماحة الشيخ ثمين وغالي، ثم نختار منها أحيانا نختصرها ونجمع بعض الأسئلة في سؤال واحد. أكن يقول قال في فتح المجيد إن معنى الحمد هو الثناء على الجميل الاختيار، فهل هذا الكلام هو الراجح؟
الكلام بالحمد كلام مهم جدا، والذي يظهر ان الشاهد تبع به غيره، والصواب ان الحمد اعم من ذلك، فالحمد يكون على الجميع الاختيار كاحسانه الينا وارساله الرسل ونحو ذلك مما تفضل به على سبحانه، ويكون الحمد ايضا بالاسماء والصفات اللازمه كالعزيز والحكيم والقدير والقهار وأشبه ذلك، فالحمد يكون بالصفات اللازمة وبالصفات المتعددة، هذا هو الصواب. فالله يحمد سبحانه لذاته العظيمة ولأسمائه الحسنى ولصفاته الكريمة، ويحمد أيضا لإحسانه وجوده وكرمه على عباده، فغلى بسالفه بسالة تابع فيه غيره، والصواب ما هو عام من ذلك.
أخ يسأل ويقول كثرت حفلات الزواج المخالفة للسنة، فما هو الزواج أو ما هو حكم الزواج الإسلامي بالنسبة للولائم والعزائم؟
لا شك أن حفلات الزواج جديرة من المؤمنين ولا سيما الأعيان والعلماء وأصحاب الحل والعقد بدراستها والعناية بتخفيفها وتقليلها حتى لا يتكلف المؤمن ما لا يطيق، وقد درس هذه المسألة مجلس هيئة كبار العلماء في دورات مضت، وأصدر في ذلك قرارات نشرة في وقتها وينبغي أن تكرر كثيرا، مضمونها الحث على الاقتصاد في المهور وفي الولائم لما في الاقتصاد من الخير العظيم للزوج والزوجة للبني والبنات، فبالاقتصاد تكثر الزواج وتقليل العيامة من النساء ومن الرجال، وفي الاقتصاد أيضا فوائد أخرى من جهة إرضاء الله سبحانه والتقيد بما ترى، ومن جهة حفظ المال وعدم إضاعته، ومن جهة احترام الأطعمة وعدم بقائها في الزبالات وفي النفايات والقنوات إلى غير ذلك. والواجب على أهل الحل والعقد يعني العلم والولاية وغيرهم أن يعنوا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في تسييره على السداد، الغيبة سنة وحفل سنة لا بأس، لا تمنع الاقتصار والتحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف أولم ولو بشاء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما واشبع الناس ودعا جمع الغبي عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن مقيم الوليمه ولكن مع الاقتصاد حق لا ترضي على امواله. فاذا كانت الوليمه بقدر الحاجه هذا هو المطلوب، واذا كثر الناس ودعت الحاجه الى ذلك فليكن بمقداره ثم يوصان هذا المال وهذا الطعام حتى لا يقع فيما لا ينبغي. والناس اليوم في غالب الغزاه في هذه المملكه في اداه عظيمه وفي خير كبير، وبعضهم يشق عليه ان يدعى الى الوليمه وربما دعي فلم ياتي، فالاقتصاد والتقليد ارفق بالجميع بالمدعوين وبالداعين وبالزوج والزوجه واهلهما. هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل مع تقليل المهور، خير الصدقه ايسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقليل وعدم التكلف المهور اولى غير المؤمن واولى باهل الزوجه حتى يتعطل بناته وحتى لا يتعطل الذكور من الزواج. كلما زادت الكلفه زاد التعطل وقل الزواج، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالاقتصاد في هذه الامور والتحري والتعاون اصحاب اهل الزوجين ومن اصدقائه هو المطلوب وهو الذي ينبغي، من غير تقصير ولا بخل وتبديع السنه، ومن غير اسراف وتبديع، ولكن بين ذلك السنه اي ايجاد الوليمه وايجاد اعلان النكاح، ولكن من دون اسراف ولا تبديع. نعم.
وبقيه السؤال يقول درج بعض الناس وبعض الاسر على تحديد المهور تسهيلا لتزويج شبابهم بشاباتهم، فما حكم تحديد المهور؟
لا اعلم الباس بذلك اذا اتفقوا على شيء ما بينهم، لا اعلم الباس بذلك لان المصلحه واضحه، وقد عرض على مجلس هيئه العلماء اراء كثيره عن بعض القبائل التي اصطلحت على مهور فاجازها المجلس، بعضهم اصطلحوا على 10,000، بعضهم اصطلحوا على 20,000، بعضهم اقل وبعضهم اكثر، واجاز المجلس ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لما فيه من الخير لهم ولبناتهم ولشبابهم. نعم.
اخ يسال ويقول ما حكم قراءه الفاتحه بعد دفن الميت؟
لا اصل لهذا، لا قبل دفنه ولا بعد دفنه ولا عند دفنه. الدفن فيه مسائل منكره، منها قراءه القران عند الدفن قبله او بعده او حينه، ومنها اقامه الاذان في القبر والاقامه في القبر، هذا اصل لا اصل، ومنها قراءه القران في القبر، كل هذا شيء لا اصل، ومنها ما يسمونه بالترقيم، قد ورد في حديث غير صحيح موضوع هنا يقف عند راسه ويقول كما قالتها في الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان خلقت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد رسول الله والقران اماما، هذا شيء لا اصل له، والحديث غير صحيح، وانما هو معروف عند بعض اهل الشام وليس بقدره. الحاصل ان هذا الترقيم لا اصل له، ولا ينتفع بالمجد، الميت على ما مات عليه مو على الترقيم الجديد، بل هو على ما مات عليه. والذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقف بعد النوم بعد الدفن ويقول لاصحابه رضي الله عنهم وارضاهم استغفروا لاخيكم وسالوا التثبيت فانه لا يسال، هذا الذي ينفع الاستغفار له الدعاء، كان يغار الذي وقف عليه عليه الصلاه والسلام قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه لا يسال، هذا هو المسؤول بعد الدفن يوقف عليه ولا غفر الله له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته من قول ثابت، اللهم ثبته على الحق، كلمات على المعنى كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما التقييم الذي يفعله بعض الناس الان يا فلان ابن فلانه بعد سمي ينادي باسم نوح كما جاء في الاحاديث الموضوعه ثم يقول ارثما الى اخره، هذا لا اصل. نعم. بارك الله
فيكم. اخ يسال ويقول ما حكم من اوتر بعد صلاه العشاء بركعه واحده؟ الحديث الذي ورد في البخاري ان معاويه رضي الله عنه اوتر بعد العشاء بركعه واحده فقيل لعبد الله بن عباس ذلك فقال دعوه فانه فقير.
صحيح. نعم. وتر واحده كافي من هذا عن ابي ايوب وعن صالح وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتبع بخمس فلا فعل، من أحب أن يتبع بثلاث فلا فعل، ومن أحب أن يتبع بواحد فلا فعل. المتوى في ركعة واحدة من أهل الليل ومن وسط الليل ومن أول الليل كان بعد العشاء، وكل مزاد فهو أفضل، من ترى بثلاث فهو أفضل، بخمس فهو أفضل، بسبعين فهو أفضل، بتسعين فهو أفضل، بإحدى عشرة، بثلاث عشرة، إلى هنا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة. ومن زاد فلا بأس، لأن هذا ليس الحد المعلوم. فلو أوصى بمئة رقعة واحدة فلا بأس. يقول لما سئل عن صلاة الليل قال لا فإذا خشي هذا الوقوع صلى ركعة واحدة وتر اللهم قد صلى، خرج له البخاري ومسلم في الصحيحين. فدل ذلك على أن صلاة الليل غير محدودة لا في رمضان ولا في غيره. فلو صلى 11 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان العاشر فافضل، ومن زاد لان حب ان يستفيد من الصلاه من عنده نشاط استمر صلى 20 في رمضان او في غيره او صلى اكثر فلا باس بذلك. وجاء عن الصحابه انه صلى 20 وصلى 11 بعده صلى الله عليه وسلم، صلى بعضهم اكثر من ذلك، فالامر في هذا واسع وليس من حد محدود، الا ان الافضل ان تكون صلاته مثل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر مع العناية والركوب والدعاء والتجنب والتعقل والركعات حتى يصلي صلاة كاملة فيها من الخشوع والطمأنينة ما تجعله الله بلاده.
بارك الله فيكم. أقول يسأل ويقول ما علاج قسوة القلب؟
قسوة القلب له علاج كثير، أعظم ذلك الإقبال على الله بقراءة كتابه العظيم، تدبر معانيه، والإكثار من ذكر سبحانه وتعالى، والعناية بما أوجب الله من الصلاة وغيرها، والحذر من حرام الله. هذا عمل الله. متى أكثر العبد من ذكر الله وقراءة كتابه، واعتنى بما أوجب الله عليه من الصلاة وغيرها، وابتعد عن محارم الله، ألا من الله قد، كما قال عز وجل: ألا من يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بإذن الله فما يزال الحق. ولا يخرج كما يؤتوا كتابا من قبله فطال عليهم الامل فقتت قلوبهم وكثر المنافقون. تطول الامل على من قبلنا حتى ضيعوا وتكاسلوا ولم يقسى قلوبهم، ومن قصر الامل واتبع ما شرع الله وابتعد عن محارم الله لين الله قلبه وشرح صدره واستقام على الطريق. ومن حيث لا تكسر الكلام بغير دين الله، فإذا كان كفر الله قسوة للقلوب، وإلا بعد ظلم من الله القلب قاسي كالإكرام من الكلام الرقيق والقال والخوض بغير حق من أسباب قسوة القلوب. والإكرام من ذكر الله وقراءة كتابه والاستغفار والاستكرار من الأعمال الصالحات مع أداء الفرائض وتكريم المحارم، كل هذا من أعظم الأسباب، بل هي السبب الوحيد في دين القلب وسلامة السلامة من قسوة.
بارك الله فيكم. أخو يسأل يقول أجزاكم الله خير على ما ذكرتم في محاضرتكم.
ومما يدل على المعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد بكت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو صاد وحيك وصبر غمزه، وإن هو عاد بالذنوب نكت أخرى نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب وحتى يظلم القلب. قال: وذلك الضال. وفلا قوله تعالى: كلا بضنا على قلبه. هذا معنى الحديث. المقصود ان الذنوب من اسباب شرار القلب وظلمته وقسوته، والتوبه الى الله وتعاطي الاعمال الصالحه من اسباب صفائه ونيره وقوته وغيرته وسلامته.
السؤال الاخير يقول السؤال: ما معنى الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره؟
نعم.
ما معنى الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره؟
هذا عام يستر عام لامه الستر الحسي والستر المعنوي. الستر المعنوي اهم واكثر، الستر الحسي تجده عاريا فتكسوه، تجد اخاك عاريا فتكسوه كسوه من عندك او نقود الشريعه كسوه، هذا يذكر الحديث. لكن اعظم من ذلك ستره بعرفه الدينيه تجدها معصيه فتسترها لا ترفعها ولا تخزيه،
هذا أعظم من ذلك. إذا كتب أخاك وجدته على معصية وكتبت عليه ونصحته حذرته من مفسدتها ولكن لم تحدث بها الناس فأنت بهذا كنت بهذا الجزاء العظيم. والله يقول سبحانه إنه يحب نفسي عن فاعله
الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة. فستر على أخيه وجدته في بيت تهمة وجدته يستر بالدخان يستر بشرب مسلم وجدته على معصية أخرى مستترا بها فسترتها عليه ولم تذيعه عند الناس تقول وجدت لا فلا هذا لك في هذا القرآن العظيم. ستره الله في الدنيا والآخرة لكن لا يمنع هذا من النصيحة تستره وتنصره وتوجهه إلى الخير وتحذره من ردة هذا الشيء. نعم
بارك الله فيك. حقيقة أن الأسئلة كثيرة ولكن الوقت قصير وسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا حط الموضوع وأعطاه الحق بارك الله في حياته ونعتذر لبقية الإخوان لأن بعض الأسئلة إما أن يكون مكررا وإما أن يكون تضمنت المحاضرة. ختام أسأل الله عز وجل أن يجزي سماحة المحاضر خير الجزاء على محاضرته القيمة وكلمته التوجيهية وأن تطلع إلى رؤيته مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله. بارك الله في حياتكم وجزاكم خيرا.